بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، ولا زلنا في أول الكتاب حيث يقرر الشارح رحمه الله التوحيد بأدلته النقلية والعقلية والأفقية والنفسية. ومن ذلك أنه استدل بأسماء الله وصفاته على وحدانية الله عز وجل. وهنا يطرح المؤلف سؤالا، وهذا الكلام هو من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. وقفنا عند هذا الموضع، هذا سؤال عظيم: كيف يستدل بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ قال: هذا لا يعهد. يقول رحمه الله: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة المسلم الذي على دينه النقي وعلى فطرته السليمة. أما الذي تنجس بالجحود والتعطيل كالجهمية وأمثالهم، أو بالتشبيه والتمثيل كالممثلة وأمثالهم من أهل الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فهؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء انحرفت فطرتهم والعياذ بالله. لكن المسلم الذي على عقيدته الصحيحة وعلى فطرته السليمة، هذا يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله، وما خفي من كماله وعظمته سبحانه وتعالى أعظم وأعظم مما عرفوه منه سبحانه وتعالى. يقول: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا سبحانه وتعالى. ومن هذا شأنه وهذه عظمته سبحانه وتعالى، والله أعظم وأجل، كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري؟ هذه آية في إثبات صدق الرسل فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بكماله المقدس وبعظمته سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، لو كان ما يقوله الكافرون والمشركون حقا من أن الرسل تفتري على الله، هكذا يعتقدون الكفار والمشركون وعباد الآلهة الباطلة، هكذا يعتقدون. فالمؤلف يقول: الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وهو مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، وقادر على كل شيء. فيقول: كيف يليق بالله عز وجل الذي هذا شأنه وهذه عظمته سبحانه وتعالى أن يمكن للرسل وأن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يعلي شأنهم وأن يثبتهم وأن يثبت أتباعهم إلى آخره، وهم في الحقيقة الأمر مفترون عليه، هل هذا يليق بالله؟ سبحان الله. إذن هذا من الاستدلال بأسمائه وصفاته، وهذا أيضا يستدل به على صدق الرسل، لأنك إذا نظرت في سير الرسل ترى التمكين والتثبيت والنصر والنجاة لهم من الله عز وجل، والهلاك لمن؟ الهلاك لأعدائهم دائما، هكذا في القرآن، اقرأ في التاريخ في القرآن، النجاة للرسل والهلاك لأعدائهم. هذه آية، هذه آية. يقول رحمه الله: وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف من أمر عليه كما يزعم أعداء الرسل، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري. هذا ما يمكن، ولذلك ما من أحد افترى على الله إلا أهلكه الله وفضحه الله، كمسيلمة مثلا، مسيلمة أهلكه الله وفضحه الله وأصبح لا يقال عنه إلا الكذاب إلى يوم القيامة، مسيلمة الكذاب، وأصبح هذا الوصف ملتصقا به إلى قيام الساعة، ويضرب لمسيلمة المثل على كل كذاب مفتري، فيقول هذا مسيلمة الكذاب. هذه سنة الله عز وجل في من يفتري عليه الكذب، في من يفتري عليه الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. يقول رحمه الله: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، يعني يأبى أن ينصر ويؤيد من يكذب عليه. ومن جوز ذلك، يعني من جوز أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الكذاب وأن ينصره ويعطيه البراهين والآيات التي يعجز عنها قوى البشر، يقول فهو من أبعد الناس عن معرفته، هذا لا يعرف الله، هذا لا يعرف الله. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا سنة الله عز وجل، هذا يقوله لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول: يا معاشر المشركين اعقلوا، افهموا، أنتم تقولون إن محمدا يكذب وأنه يفتري على الله وأنه من الأشياء القبيحة التي تفترون بها على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويحفظه، وأنتم كم كدتم له وأردتم قتله وأردتم نفيه وأردتم قتل أتباعه ما تمكنتم، وحاربتموه وضيقتم عليه ما تمكنتم، والله عز وجل ينصره ويؤيده ويحفظه، وإن أردتم قتله أو شيء من ذلك فالله سبحانه وتعالى يؤيده ويحفظه ويحبط كيدكم ومكركم. طيب أنتم انظروا الآن، الله عز وجل معه ويحفظه وينصره ويؤيده، أنتم ترون ذلك، في حين أنه لو كان كما تقولون أنتم، لو كان كما تقولون إن هذا الذي جاء به هذا كذب وافتراء على الله، لو كان كذلك الله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض، لو قال شيئا ونسبه إلى الله والله عز وجل لم يقله ما عقوبته؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو العرق الذي يصل بالقلب، يعني هو الذي يعطي الحياة للإنسان، فالله عز وجل يقطعه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، هل يستطيع أحد أن يدفع عنه؟ هذه عقوبة الله عز وجل لو كان كما تقول. افهم، تأييد الله له ونصر الله له وحفظ الله له، وكذلك أيضا انتشار دعوته وقوة دعوته وقبول الناس للدين الذي جاء به، دليل واضح على أن هذا رسول، وعلى أن هذا مؤيد من الله عز وجل، وعلى أن هذا كلام الله، هذا قرآن الله، وهذا شرع الله. لكن ما يفهم، وسيأتي بذلك يقول الشيخ رحمه الله، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسبحان الله، هذا الحفظ والتأييد ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا له ولأتباعه، هذا له ولأتباعه، حتى المتبعين للنبي عليه السلام المخلصين في ذلك طبعا من أهل التقوى وأهل السنة وأهل الإيمان، أيضا الله عز وجل يؤيدهم ويحفظهم وينصرهم ويهلك أعداءهم. سبحان الله، هذه آية من أفعال الله عز وجل، آية من أفعاله سبحانه وتعالى على صدق هذا الدين وعلى صدق التوحيد وعلى صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه أسماءه سبحانه وتعالى، هذه عظمته، فكيف يشركون به؟ سبحان الله. قال رحمه الله: وضعف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الذي يطلب آية على صدق النبي عليه السلام فليسمع القرآن. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا ما يكفي، هذا القرآن. سبحان الله، لكن الكفار في عمل، هذا يكفي، هذا القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل يكفي آية، يكفي آية ويكفي دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك، أي في نزول القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. إذن التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب توحيد الألوهية، توحيد العبادة. بعض الناس الصوفية قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة، قالوا: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، أي توحيد العبادة، توحيد الإلهية. قال: دليل العامة، يعني كون الإنسان يصلي لله ويصوم لله ويزكي لله ويتصدق لوجه الله ويذبح لله ويستغيث بالله ويدعو الله ويلتجئ إلى الله عز وجل بأعماله وقرباته، هذا التوحيد. قال: هذا للعامة، هذا للعامة. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. على كل حال، هذه المصطلحات الصوفية نحن لسنا معنيين بها ولسنا معنيين بشرحها، لكن الإنسان يأخذ فكرة. هذا عند أصحاب الطرق، توحيد العام، توحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. نحن إذا نظرنا في القرآن الكريم وفي السنة وفي كلام السلف وفي كلام الصحابة، هل في شيء منها؟ هل السلف قالوا توحيد العام وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة؟ لا، كلام باطل. يقول رحمه الله: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم، أكملوا في ذلك. الأنبياء أكمل الناس توحيدا، الرسل من الأنبياء أكمل منهم. يقول: والمرسلون منهم، أي من الأنبياء، أكملوا في ذلك. وأولي العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. أكمل الناس توحيدا منهم الأنبياء، وأكملهم توحيدا أي الأنبياء منهم المرسلون، وأفضل المرسلين الخمسة أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأكمل هؤلاء الخمسة من أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، محمد وإبراهيم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وأفضل الرسل. لذلك نبدأ به، وهنا بدأ به، هذا صحيح، محمد وإبراهيم. يقول رحمه الله: فإنهما أي الخليلان النبيان المرسلان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام، قال من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. صحيح، هذا واضح من سيرة إبراهيم عليه السلام ومن سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقتدي به. وذلك الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم فليقف مع قصص الأنبياء، قف مع قصص الأنبياء، قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة صالح وقصة هود وموسى وعيسى. سبحان الله، القضية الأعظم في هذه القصص هي قضية التوحيد. قف معها، تأمل، قف مع قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ما هي القضية التي يعني تدور حولها قصة مثلا نوح أو إبراهيم أو هود أو صالح أو شعيب؟ التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، التوحيد. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس من المنتسبين إلى العلم إذا بحثوا أو إذا تحدثوا أو وعظوا أو حاضروا أو درسوا، مع الأسف هذه القضية عندهم قضية متأخرة، قضية أخيرة. يعني منهم من يهتم مثلا بالأخلاق، منهم من يهتم مثلا بالسياسات، منهم من يهتم أشياء من الفضائل، لكن هذه قضية عظيمة، هي قضية الرسل، هذه هي قضية الرسل، مفتاح دعوة الرسل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ها يبدأون بها. شوف إبراهيم عليه السلام، يعني ما هي القضية والخصوم التي بينه وبين قومه والتي جعلتهم يأخذونه ويقذفون به في النار التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليه بردا وسلاما؟ ما هي القضية؟ هل مثلا قضية خصومة في السياسة، أو قضية مثلا في الدستور، أو قضية مثلا في الأخلاق، أو قضية في المرافق العامة؟ هل هو خصمهم مثلا في شيء من هذا؟ لا، في التوحيد. الحرب كانت في التوحيد، في عبادة الأصنام، حطم أصنامهم وكسرها عليه الصلاة والسلام، ثم تهكم بهم وقال الذي فعل هذا هكم بيرهم. القصة معروفة، هذا اللي جعلت هؤلاء الناس يأخذونه ويعاقبونه بهذه العقوبة الشديدة، أقصى ما يعاقب به الإنسان أن يرمى في النار. هذا كله يعني لماذا؟ ما هي القضية؟ التوحيد، التوحيد يا أخوانا، اقرأ القرآن، بل التوحيد هي قضية القرآن الأساسية، قضية القرآن الأساسية التوحيد. ذلك هنا يقول رحمه الله إن الله عز وجل بعدما ذكر الأنبياء وذكر يعني جهادهم العظيم في الدعوة إلى التوحيد وفي محاربة الشرك وفي هتك أستار المشركين والقيام بما أمر الله به سبحانه وتعالى من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى، هؤلاء الأنبياء أصبحوا أئمة، أصبحوا أئمة. أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يقتدي بهم. طيب، إذا كان النبي أمر بهذا، نحن ما موقعنا من ذلك؟ نحن باب أولى، لأن الأمر الذي يوجه لنبينا هو موجه لنا، إلا ما خصصه الدليل. لكن في الأساس في أساس التشريع الأمر للنبي هو أمر لأمته، فإذا كان النبي أمر بأن يقتدي بهؤلاء نحن كذلك ما بأولى أن نقتدي بهم في الدعوة إلى التوحيد وفي الجهاد في ذلك وفي محاربة الشرك وفي كشف أستار المشركين بدلا من المنافحة عنهم ومن الذب عنهم ومن التماس الأعذار لهم. لا، أن نكون كالأنبياء، أن نكون كالأنبياء، ما عندهم أبدا مداهنة ولا مجاملة في هذا الباب، يصطعون بالحق والله المستعان. وفي كثير من بلاد المسلمين مع الأسف تعج بالشرك، وفي كل قرية ضريح ووثن يعبد من دون الله، أليس كذلك؟ بل ربما في كل مسجد. هذا هو الذي كان عليه قوم نوح، سبحان الله، هذا الذي كان عليه قوم نوح، هذا الذي كان عليه أبو لهب وأبو جهل وعبد المطلب، هذه ملة عبد المطلب مع الأسف الشديد. ومع ذلك تجد بعض الدعاة، بل تجد كثيرا من الدعاة في البلد، ما شاء الله المحاضرات والدروس والخطب، ومع ذلك مع الأسف لا يهتم بهذه القضية، ولا لا يهتم بها، وهي قضية الرسل. هذه القضية هي الحرب بين الرسل وبين أقوامهم، والله المستعان. يقول رحمه الله: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله أكبر. الإنسان المسلم يقول هذا الصباح بعد صلاة الفجر حتى يصبح على التوحيد. هذا كله توحيد، هذا توحيد، فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص. ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله. دين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ الإسلام، التوحيد. ملة نبينا إبراهيم ما هي؟ التوحيد. هذا كله توحيد، هذا كله توحيد يقوله المسلم في الصباح. أصبحنا أي على هذا، على التوحيد. يقول رحمه الله: فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام، والاستسلام له عبودية وذلا وقيادا وإنابة. إذن هذا هو التوحيد. يقول رحمه الله: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه. يقول هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الصحيح الذي جاء به الأنبياء والذي كان عليه الأنبياء والمرسلون والمؤمنون من أتباعهم. هذا هو التوحيد، وليس كما تقول الصوفية توحيد العام، توحيد الخاصة، توحيد خاصة الخاصة. ما أكثر خرافات الصوفية، يأتي أيضا كلام حول هذا. يقول رحمه الله: هذا هو التوحيد الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. السفيه، السفيه ضد الرشيد، وهو ضعيف العقل. السفيه ضعيف العقل، ما يحسن التصرف، كالصبيان الصغار، كالصبيان، هذا من السفهاء. فالذي يرغب عن التوحيد هذا، توحيد الأنبياء والمرسلين، ويذهب إلى غيره من الشرك، فهذا لا شك عقله مختل، عقله ضعيف، مسكين، هذا سفيه. بل يقول الشيخ: فهو من أسفل السفهاء، هذا ما عنده عقل، ليس عنده رشد، ليس عنده نضوج في عقله. لو كان عنده نضوج وعنده رشد والله ما اختار الشرك على التوحيد، وما اختار الكفر على الإيمان. يقول رحمه الله: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين، هذا التوحيد. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال على أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. الإنسان يطلب العلم ويتفقه في الكتاب والسنة ويأخذ العقيدة من النصوص الشرعية الكتاب والسنة وعلماء السنة ما يحتاج إلى أهل الكلام، ما يحتاج إلى كتب المتكلمين ككتب المعتزلة وكتب الأشعرية وكتب الماتريدية، لست بحاجة لها، ولست بحاجة إلى قواعدهم وإلى منطقهم، ما أنت بحاجة. السلفي غني بالكتاب والسنة، ما هو بحاجة، وعنده كتب السنة وكتب علماء السنة تغني وتكفي بفضل الله، ما هو بحاجة إلى أن يذهب إلى كتب أهل الكلام. يقول رحمه الله: وكل من له حس سليم وعقل يميز به، إذا كان عنده حس سليم وعقل يميز به يفهم العقيدة الصافية من القرآن، يأخذ العقيدة النقية من الحديث من كتب أهل العلم، لا يحتاج إلى علم الكلام، لا يحتاج في الاستدلال أو إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما لو ذهب إلى هذه الكتب، لو ذهب إلى كتب الصوفية، لو ذهب إلى كتب أبي حامد الغزالي أو كتب الجويني أو كتب الرازي أو كتب المعتزلة أو إلى كتب المفكرين المعاصرين، كتب يسمون المفكرين، المفكرين طبعا ما عندهم تأصيل صحيح وليس عندهم قواعد صحيحة سنية، لا، مفكرون. واحذر من هذا، إذا قيل لك فلان المفكر الإسلامي احذر منه، احذر منه، مفكر معناه ما عنده التزام بالسنة ولا عنده التزام بالعقيدة الصحيحة مع الأسف، وليس عنده تأصيل علمي صحيح، وإنما هو مفكر، يعني يفكر كما يشاء، يعني مفكر ويعتمد على الأفكار وليس على العلم، العلم علم والفكر فكر. طيب، ماذا يحصل لو أن الإنسان ترك الكتاب وترك السنة والكتب الصحيحة وذهب إلى كلام المتكلمين أو إلى كتب المفكرين إلى آخره، ما الذي يحصل له؟ يقول رحمه الله: ربما يقع بسببها، أي بسبب القراءة في هذه الكتب، في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. أعوذ بالله، ما أخطر، والله هذا سم، هل الإنسان يذهب يتناول السم؟ هذا سم في الدين، سم في العقيدة. يقول الشيخ هنا، والشيخ خبير، لو ذهب إلى كتب المتكلمين أو إلى كتب المخالفين للسلف، ما الذي يحصل له؟ يقول: يقع بسببها، بسبب هذه الكتب، في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، والريبة، بل أيضا إضافة على ذلك، حتى ولو لم يحصل له شبهة ولا ريبة ولا ضلال، طيب سوف ينحرف، ولا بد من ذلك، الذي يقرأ في كتب هؤلاء المخالفين للسلف لا بد أن ينحرف، أسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه من أين يأتيه الهدى، من أين يأتيه الهدى وهو لا يقرأ إلا في هذه الكتب، لا يقرأ إلا كتب هؤلاء المفكرين، من أين يأتي الهدى؟ فلا بد والعياذ بالله أن يقع في هذا الذي ذكره الشيخ. يقول: فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، أي من الشبهات ومن الشكوك والضلال والحيرة والريبة إلى آخره. يقول رحمه الله: فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. قلب السليم المستنير بالتوحيد، المستنير بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة. قال رحمه الله: ولا شك أن النوع الثاني والثالث، ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. طبعا سبحان الله، يعني لابد من الرجوع إلى هذه المصطلحات وإلى الصوفية. هنا يقول الشيخ الفناء، ويقول أيضا الاتحاد، وهذه مصطلحات لابد من شرحها، لأنه سوف يأتي في كلام أبي إسماعيل الأنصاري ما وحد الواحد من واحد إلى آخره. نكفي بهذا القدر لأني لو أكملنا ربما يطول الدرس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدرس القادم سوف ندخل مع هذا المبحث، مبحث ثقيل، لكن ماذا نفعل؟ لا بد من بيانه وتوضيحه ولو على سبيل الاختصار، ونقف مع هذه الأبيات ما فيها من البلاء وفيها من السم. يأتي إن شاء الله هذا الدرس القادم بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.